الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قوله: وأسهم الرسول لابن الأكوع أربعة من أسهم فكموع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع أربعة أسهم، وهي سهام الفارس وفرسه والراجل معا، وذلك أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنقذه سلمة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل. قال في المنتقى: وهذا المعنى لأحمد ومسلم من حديث طويل، ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد. قال الشوكاني تعليقا على قصة سلمة بن الأكوع: فمن كان من الأجراء قاصدا القتال استحق الإسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسمى. قلت: وهذا الاستنباط حق، لأنه يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله: ومن يغب في حاجة الإمام فسهمه يخرج في السهام، أي أنه يجب أن يسهم الإمام أو أمير الجيش الإسلامي لمن أرسل في حاجة تعتبر من مصالح الجيش كالفريد والطليعة والجاسوس على العدو ولو لم يحضر وقعة القتال، بدليل ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وأنا أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. وفي رواية للبخاري: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، أي أشار بها، فقال: هذه يد عثمان، أي بدلها، فضرب بها على يده اليسرى فقال: هذه لعثمان. وفي لفظ آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل وسهمه. ففي هاتين الروايتين دليل على وجوب الإسهام من الغنيمة لمن غاب عن الوقعة وكان غيابه في حاجة الإمام أو أمير الجيش في مصالح يعود نفعها على الجيش الإسلامي. أما من غاب عن القتال في غير حاجة الإمام بحيث لم يبعثه ولم يؤخره لأمر مهم وحضر بعد الوقعة فإنه لا يقسم له من الغنيمة شيء، وهو رأي الإمام الشافعي والأوزاعي والثوري والليث، واستدلوا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وقال أبو حنيفة: إنه يقسم من الغنيمة لمن حضر قبل إفرازها إلى ديار الإسلام، واستدل على ذلك بإسهام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم بدر وهو لم يشهد الوقعة، وأجيب على ذلك بأن غياب عثمان بإذن الإمام، ومن غاب بإذن الإمام أو في مصلحة الجيش فلا مانع من القسم له من الغنيمة ولو لم يحضر الوقعة. والذي يظهر لي أنه لا يسهم له على سبيل الوجوب والاستحقاق كغيره ممن حضر الوقعة، ولكن إذا حصل سماح من الإمام وجيشه بالإسلام له فهو حسن، لا سيما إذا كان ممن هم معروفون بالنصح لله ولرسوله ولدين الإسلام ومحبة الجهاد في سبيل الله والنصر على أعداء الله، والله أعلم. قوله وللإمام جاز أن ينفل من شاء بعد الخمس أما قبلنا، فقدره التنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية، فالبدءة الربع بها قد نقل، والثلث رجعة على حسن البدا، والخلف في الصفي للإمام، والراجح الجواز نصا سامي، والرفض للنساء والصبيان ونقل من خارج السهمان، كذا له إعطاء بعض المدد بعد انقضى الحرب بلا تردد، وجائز إعطاؤه المؤلفة كما روي في الطلقاء تألفة. في هذه الأبيات إيضاح وتفصيل لخمسة أحكام من أحكام الغنيمة في الجهاد في سبيل الله. الحكم الأول جواز تنفيل الإمام بعض أفراد جيشه من الغنيمة سواء كان فارسا أو راجلا، وذلك تقديرا لكثرة بلائه وحسن تدبيره في الحرب وشدة بأسه على الأعداء، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيدة، وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف رأي الإمام مالك والشافعي. يرى الإمام مالك أن التنفيل يكون من الخمس الواجب لبيت المال، ويرى الإمام الشافعي أنه يكون من خمس الخمس وهو نصيب الإمام. في ذلك كما يجوز للإمام المسلم الذي يعقد لجيوشه وسراياه الألوية والرايات أن ينفل السرية بكاملها في بداية السفر للغزو ومن أول غنيمة يغنمها الربع من الغنيمة وهم شركاء الناس في البقية، فإن قفلوا من الغزو ثم رجعوا مرة ثانية فأوقعوا بالعدو ثانية، جاز للإمام أن يعطيهم ثلث ما غنموا ويشركهم الجيش الإسلامي المشارك في الغزو في الثلثين الباقيين. وسبب الزيادة في الثانية لأنه قد لحق بالجيش من الكل والنصب وعدم الرغبة في القتال، وربما يكون العدو أيضا قد أخذ قدره بعد الأولى فيكون في ذلك مخاطرة بالنفس، وكل ذلك يستدعي زيادة التشجيع. والنصوص على إثبات هذه الحكم كثيرة، منها أولا ما رواه أبو داود عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. ثانيا ومنها ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث. ثالثا ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من الدرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله واجب. فهذه النصوص دليل على جواز ما ذكر من التنفيل سواء من الإمام مباشرة أو من الأمير بإذن الإمام، وسواء كان لفرد من أفراد الجيش أو لقطعة منه انفردت وأصابت من الغنائم ما كتب لها أن تصيب وتحرز، وأن ذلك يكون من رأس الغنيمة التي أصابت بعد تخميسها كما هو منطوق الأحاديث التي رأيت. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وللإمام جاز أن ينفل من شاء بعد الخمس أما قبل لا، فقد روي التنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية، فالبدءة الربع بها قد نقل والثلث رجعة على حسن البلا.
ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحكام المتعلقة بالجهاد ينبغي أن يحرص على فهمها وتفاصيلها طلاب العلم، لأن علم الجهاد باقي ولم ينقرض، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فلا ييأس المسلمون عندما ينظرون إلى قوى الشر، لا ييأسون من أن علم الجهاد قائم بشتى أنواعه: جهاد بالكلمة، وجهاد بالعلم، وجهاد بالدعوة، وجهاد بالسلاح لمن صد عن سبيل الله وعثى في الأرض فسادا عند توفر شروط الجهاد وانتفاء موانعه. والحاصل أنه باقي، وما دام الأمر كذلك الجهاد باق حكمه، وأنه تحت راية إسلامية، وأن الغرض منه إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وكسر شوكة المشركين المفسدين في الأرض أو دخولهم في الإسلام، وهو الغاية من الجهاد ليدخل الناس في الإسلام. فلا بد من فهم هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد، من تجيش الجيوش وتنظيمها وتعلمها فنون الحرب وأساليبه قبل خوض المعارك، لا سيما في هذا الزمن، فكل زمن له أسلحته الخاصة به وله رجاله، وكل زمن فيه أعداء يختلفون عن الآخرين، فلا بد من إعداد العدة للدولة الإسلامية للجهاد في سبيل الله بأي نوع من أنواع الجهاد. ونرى في هذا الزمن أن الجهاد بالدعوة مثمر ونافع، وذلك بالدعوة الصحيحة إلى الكتاب والسنة، والتبشير بذلك، وشرح محاسن الإسلام عبر يعني أنواع الوسائل المتاحة لمن يحسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما من لا يحسن الدعوة ويدعيها فهذا كما أسلفت في درس مضى يضر نفسه ويضر غيره ولا ينفع الإسلام ولا المسلمين. الذي يدعو على جهل وبدون علم ما ينفع أحدا، والذي يدعو بعلم، والعلم هو البصيرة التي قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، والعلم مصحوب بالحكمة. فعلم الجهاد قائم ودولة الإسلام قائمة والحمد لله، ولا يمكن أن تنقرض عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية يجاهدون منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن خصائص هذه الأمة مع مشروعية الجهاد الغنيمة، الغنيمة التي هي الكفار وذراريهم وأموالهم وأراضيهم وكل ما يملكون. إذا أبوا من تكريم الإسلام لهم واختاروا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا وأن يكونوا أعداء لله وأن يكونوا وقودا للنار، إذا أبوا إلا ذلك فهم غنيمة للجيش الإسلامي، والجيش الإسلامي تحت راية والي مسلم، والوالي المسلم صاحب الولاية العامة له نوابه سواء في الجهاد أو في القضاء أو في الأمن أو نحو ذلك له نوابه. فإذا فوض الإمام قائدا للجيوش التي تجاهد في سبيل الله وغنمت الجيوش، وقد أعطى الإمام صاحب البيعة الولاية العامة أعطى الإذن لهذا القائد في الجهاد أن يتصرف في محيط الشرع من حيث تقسيم الغنائم، أخذ الخمس وتقسيم الغنائم وإعطاء الفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وإعطاء الراجل سهم، والمركوبات تختلف. فقد كانت المركوبات في العصر الأول في عهد النبوة والخلفاء الراشدين وما قرب من ذلك الزمان كانت وسائل الجهاد ومركوبات الجهاد الخيل والإبل والبغال وغيرها والمشاة والمشاة. وفي هذا العصر اختلفت أنواع الأسلحة واختلفت أنواع المركوبات، فالأسلحة كما تعلمون أسلحة فتاكة لم يسبق لها أن وجدت في الأزمنة المتقدمة، متنوعة، فصار الجهاد بالكيف لا بالكم والعدد. والمركوبات متنوعة، مركوبات جوية ومركوبات أرضية، مركوبات بحرية، وهذه لابد من النظر فيها حتى تتفق الأحكام مع الأحكام التي جاء بها الإسلام. كيف يعطى من أبلى بلاء حسنا كالمجاهد على الطائرة وعلى الدبابة وعلى المصفحة والمشاة ونحوهم؟ كل يعطى حقه، وهذا الحق يقدره العلماء. وتقدير العلماء ليس استقلالا أو مرتجلا، وإنما تجتمع المرجعية العلمية على النظر في النصوص التي جاء فيها التمثيل، تمثيل المجاهد متى يستحقه، والتي أتى فيها أن للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، وينظرون في المركوبات الآن ومن يستحق أن يعطى ما كان يعطاه الفارس ومن يعطى ما كان يعطاه الراجل. تنظر المرجعية العلمية في هذا الأمر ويصدرون فيه ما يتفق مع النصوص الشرعية التي جاء ذكرها في هذا الكتاب، والله أعلم.
شيخ، مثلا الشخص الذي يكون على دبابة ما يأخذ نفس الذي يكون على فرس
ما نقدر نحكم بحسب الإبلاء. منهم من يبلي بلاء حسنا وهو راجل كسلمة بن الأكوع اللي أخذ 4 أشهر، لأنه هو يجري على رجليه وهو واستنقذ الإبل، هو استنقذها قبل الفارس وقبل الكتيبة كلها، فهذا بهذا الفضل وهذا التكرمة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وهو من فرنسا.
يقول بين أصابع رجل اليمنى جروح يتعذر استعمال الماء لرجل اليمنى. الطبيب وصف لي دواء أضعه بين أصابعه ونصح لي بعدم تغطية رجلي بشيء، هل أتيمم حتى أبرأ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعم، ما جعل الله علينا في دين الإسلام من حرج أبدا، فلك أن تغسل جميع أعضاءك، المغسول تغسله والممسوح تمسحه، وأما المكان الذي فيه جروح ونهاك الطبيب عن مس الماء لها فتيمم لها بعد أن تنتهي من طهارتك، اضرب بيديك الأرض على تراب له غبار ثم امسح بكفيك وجهك فتحا كاملا، ثم امسح اليمين بالشمال والشمال باليمين وظاهر الكفين، ثم صل ما شئت من فرائض ونوافل حتى تبرأ، فإذا برئت فلا تقصر في إكمال طهارتك بالماء.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول هل التورك مشروع في ركعتي صلاة الجمعة؟
ألا لإفتراش مشروع ركعتي صلاة الجمعة وصلاة الصبح، الإفتراش هو المشروع، والإفتراش معناه أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. نعم
شيخ، التورك يخالف السنة بهذا؟ التورك
التورك في هذه الحال هذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح عدم التورك، فإذا تورك لا يأثم. لا يأثم. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل أتيت متأخرا في صلاة الجماعة فأتممت الصلاة، وأثناء إتمامي سجد الإمام للسهو، هل كان علي أن أسجد للسهو؟ لم أسجد للسهو، هل أعيد الصلاة؟
لا، المسبوق إذا أمكنه أن يتابع الإمام منفصل قبل أن ينفصل عن إمامه فهو يتابع الإمام في سجود السهو، أما إذا كان قد انفصل عن الإمام فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو الذي سجد له الإمام، لأنه لحق جزءا من الصلاة مع الإمام، فسجوده محل سجوده للسهو هو آخر صلاته، فإذا أتمها سجد للسهو، وإذا فاته ذلك فلا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم إدراك الجمعة حين الركعتين فقط مرة واحدة في الشهر لأجل الشغل؟
نعم
يقول ما حكم إدراك الجمعة حين الركعتين فقط؟ شيخ
ياتي
حين الركعتين،
الأعمال الدنيوية والحرص على المكاسب الدنيوية ليست عذرا في تفويت صلاة الجمعة ولا الجماعة، ولا تترك صلاة الجمعة إلا لعذر شرعي يقوم بالإنسان، أما كونه من أجل يكسب المال فلا يجوز له أن يؤثر الدنيا على الآخرة، والحذر الحذر، ومن كان له أعمال تخصه في هذا اليوم فليخطط لها التخطيط السليم، يحضر صلاة الجمعة وما هي إلا دقائق ثم ينصرف لعمله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل عندنا الصوفيون يحتجون على الذكر الجماعي بحديث إن لله ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر بقولهم في الحديث يسبحون، أي جمع نريد حل هذه الشبهة وبارك الله فيكم.
هذه الشبهة هي محلولة بالحل الشرعي، لأنه المراد بالذكر الذي تتتبعه ملائكة الله، المراد به الذكر الشرعي الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة، ولم يأتي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته 23 سنة ولم يأتي من هدي أصحابه وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون بأنهم كانوا يتجمعون للذكر الجماعي فيقولون بصوت واحد سبحان الله والحمد لله بصوت واحد وأعداد معينة إما بالمئة وإما بالعشرات وإما بغير ذلك، ما حصل شيء من ذلك أبدا. وما دام ليس للصوفية سلف في هذا الذكر الجماعي الموحد في العدد والصوت فإنه أمر محدث مبتدع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل أمر محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلم يؤثر شيء من ذلك من الذكر الجماعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليه أصحابه ولا الخلفاء الراشدون ولا أئمة العلم عبر تاريخ زمانهم وأمكنتهم، ما فعلوا ذلك إلا الصوفية هم الذين أحدثوا هذا الذكر وزادوا أحدثوا له سماعا وقصائد زهدية وما شاكل ذلك، ويعتبرونه من أفعال من أعمال الخاصة، وهم على باطل في هذا. فهذه الشبهة التي يدلون بها محلولة ومردودة شبهتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام ولا أئمة العلم المقتدى بهم فعلوا شيئا من ذلك، وما سبق الصوفية إليه إلا أمثالهم وأشياخهم. وأثر عن ابن مسعود بأنه خرج على قوم في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون، جمعوا حصى وجلسوا يسبحون ويحمدون، وكلما سبح واحد تسبيحة أخذ حصى ورماها يعدون به، ومعهم واحد يقول لهم سبحوا كذا كبروا كذا هللوا كذا عددا. فقال لهم ابن مسعود ما هذا؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكتر وأصحابه متوافرون، فإما أن تكونوا على هدي أكمل من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وحقا إنهم كانوا مفتتحوا باب ضلالة. قال بعض رواة الأثر قال فرأينا بعض أولئك يقاتلوننا في النهروان مع الخوارج فهم مفتتحوا باب ضلالة، وهؤلاء الصوفية من أهل الضلالة في هذا الذكر الجماعي الذي يجتمعون عليه ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالحذر الحذر من ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول ما حكم اللباس الأحمر؟ هل هو محرم؟
اللباس الأحمر الخالص، أما اللباس الأحمر الذي فيه خطوط تخالف اللون فلا حرج، واللباس الأحمر هو المكروه الذي لا ينبغي للرجال.
شيخ كراهة
التحريم. نعم كراهة التحريم.
أحسن الله إليكم. وسائل أيضا من فرنسا يقول نسي الإمام التشهد الأول فقام فنبهه المأمومون فرجع من قيامه لأداء التشهد الأول ثم سجد قبل التسليم، هل صلاته صحيحة وهل نعيد الصلاة؟
أولا هو أخطأ، هم سبحوا له لعلهم سبحوا له ليعلموه أنه سهى في صلاته كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قام عن التشهد الأول في الرباعية، الرسول صلى الله عليه وسلم قام وسبحوا له ولكنه لم يرجع، ولا يجوز الرجوع لأن الرجوع من ركن إلى واجب لا يجوز، الركن أقوى، فيستمر في صلاته. وأما السجود قبل السلام أو بعد السلام الأمر فيه واسع، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، فكونه رجع هنا محل الخطأ، لا يجوز له أن يرجع، لكن لعله يعذر بجهله، لأن المسألة من المسائل الدقيقة التفصيلية في العبادة، يعذر بها من غل نصيبه من العلم. فما دام سجد لا تعاد الصلاة، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، ويبين له الخطأ بأنه إذا سهى وقام عن التشهد الأول إلى الركن وهو القيام فلا يعود، وإنما يستمر في صلاته ويسجد سجدتي السهو وكفى، سواء قبل السلام أو بعد السلام.
إذا لم يستتم قائما يا شيخ؟
إذا لم يستتم يرجع، لأنه ما استتم قائما، يرجع إلى الجلوس. نعم، إذا شبح له.
أحسن الله إليكم. يقول الشائخ: ما هو حكم قراءة سورة السجدة قبل النوم؟
ما أحفظ فيها شيئا، أحفظ قراءة آية الكرسي وقراءة آيتين من آخر البقرة، هذه الوارد فيها النص الصحيح. آية الكرسي إذا قرأها لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، وآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتا، أي تكفيه من شرور الإنس والجن. هذا الذي أحفظه، أما السجدة فلا أحفظ فيها شيئا.
شيخ، خاتمة آل عمران يقرأها أيضا؟ خاتمة آل عمران قبل النصر،
هذا عند القيام للصلاة، لصلاة القيام يقرأها، هذه عند القيام من النوم، من أجل يعني القيام لصلاة النوم، هذا ثابت.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث التسبيح دبر الصلاة 33 وحديث التسبيح 10؟ هل يعمل بهذا تارة وهذا تارة، أم كيف الجمع؟
لا شك أنه إذا عمل بهذا تارة وهذا تارة فقد أتى بالمشروع، ولكن ما كان أكثر فهو أكمل، ما كان أكثر فهو أكمل في كل شيء، في كل شيء مشروع، والله أعلم.
شيخ، السؤال الأخير
طيب.
يقول السائل: هل تصح صلاة الجنازة بغير وضوء وإن كنت على حدث أكبر؟
لا يجوز، إن كنت على حدث أكبر أو حدث أصغر لا يجوز لك أن تصلي على الجنازة وأنت على غير طهارة. فإن كنت فاقد الماء أو فاقد القدرة على الماء فتيمم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قوله: وأسهم الرسول لابن الأكوع 4 أسهم فكموع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع 4 أسهم، وهي سهام الفارس وفرسه والراجل معه، وذلك أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنقذه سلمة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل. قال في المنتقى: وهذا المعنى لأحمد ومسلم من حديث طويل، ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد. قال الشوكاني تعليقا على قصة سلمة بن الأكوع: فمن كان من الأجراء قاصدا القتال استحق الإسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسمى. قلت: وهذا الاستنباط حق، لأنه يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله ومن يغب في حاجة الإمام فسهمه يخرج بالسهام، أي أنه يجب أن يسهم الإمام أو أمير الجيش الإسلامي لمن أرسل في حاجة تعتبر من مصالح الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس على العدو ولو لم يحضر وقعة القتال، بدليل ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني يوم بدر، فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وأنا أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. وفي رواية للبخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى أي أشار بها، فقال هذه يد عثمان أي بدلها، فضرب بها على يده اليسرى فقال هذه لعثمان. وفي لفظ آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل وسهمه. ففي هاتين الروايتين دليل على وجوب الإسهام من الغنيمة لمن غاب عن الوقعة وكان غيابه في حاجة الإمام أو أمير الجيش في مصالح يعود نفعها على الجيش الإسلامي. أما من غاب عن القتال في غير حاجة الإمام بحيث لم يبعثه ولم يؤخره لأمر مهم وحضر بعد الوقعة فإنه لا يقسم له من الغنيمة شيء، وهو رأي الإمام الشافعي والأوزاعي والثوري والليث، واستدلوا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب أنه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة. وقال أبو حنيفة إنه يقسم من الغنيمة لمن حضر قبل إفرادها إلى ديار الإسلام، واستدل على ذلك بإسهام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم بدر وهو لم يشهد الوقعة، وأجيب على ذلك بأن غياب عثمان بإذن الإمام، ومن غاب بإذن الإمام أو في مصلحة الجيش فلا مانع من القسم له من الغنيمة ولو لم يحضر الوقعة. والذي يظهر لي أنه لا يسهم له على سبيل الوجوب والاستحقاق كغيره ممن حضر الوقعة، ولكن إذا حصل سماح من الإمام وجيشه بالإسهام له فهو حسن، لا سيما إذا كان ممن هم معروفون بالنصح لله ولرسوله ولدين الإسلام ومحبة الجهاد في سبيل الله والنصر على أعداء الله، والله أعلم. قوله وللإمام جاز أن ينفذه من شاء بعد الخمس أما قبل له، فقدره التنفيذ للسرية وهم كباقي الجيش في البقية، فالبدأة الربع بها قد نقل والثلث رجعة على حسن البدا، والخلف في الصفي للإمام والراجح الجواز نصا ثاني، والرفض للنساء والصبيان ونقل من خارج السهمان، كذا له إعطاء بعض المدن بعد انقضى الحرب بلا تردد، وجائز إعطاؤه المؤلفة كما روي في الطلقاء تألفة. في هذه الأبيات إيضاح وتفصيل لخمسة أحكام من أحكام الغنيمة في الجهاد في سبيل الله. الحكم الأول جواز تنفيذ الإمام بعض أفراد جيشه من الغنيمة سواء كان فارسا أو راجلا، وذلك تقديرا لكثرة بلائه وحسن تدبيره في الحرب وشدة بأسه على الأعداء، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيدة وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف رأي الإمام مالك والشافعي، يرى الإمام مالك أن التنفيل يكون من الخمس الواجب لبيت المال، ويرى الإمام الشافعي أنه يكون من خمس الخمس وهو نصيب الإمام. في ذلك كما يجوز للإمام المسلم الذي يعقد لجلوسه وسراياه الألوية والرايات أن ينفل السرية بكاملها في بداية السفر للغزو ومن أول غنيمة يغنمها الربع من الغنيمة وهم شركاء الناس في البقية، فإن قفلوا من الغزو ثم رجعوا مرة ثانية فأوقعوا بالعدو ثانية جاز للإمام أن يعطيهم ثلث ما غنموا ويشركهم الجيش الإسلامي المشارك في الغزو في الثلثين الباقيين. وسبب الزيادة في الثانية لأنه قد لحق بالجيش من الكل والنصب وعدم الرغبة في القتال، وربما يكون العدو أيضا قد أخذ قدره بعد الأولى فيكون في ذلك مخاطرة بالنفس، وكل ذلك يستدعي زيادة التشجيع. والنصوص على إثبات هذه الحكم كثيرة، منها أولا ما رواه أبو داود عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. ثانيا ومنها ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدء الربع وفي الرجعة الثلث. ثالثا ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله واجب. فهذه النصوص دليل على جواز ما ذكر من التنفيل سواء من الإمام مباشرة أو من الأمير بإذن الإمام، وسواء كان لفرد من أفراد الجيش أو لقطعة منه انفردت وأصابت من الغنائم ما كتب لها أن تصيب وتحرز، وأن ذلك يكون من رأس الغنيمة التي أصابت بعد تخميسها كما هو منطوق الأحاديث التي رأيت. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وللإمام جاز أن ينفل من شاء بعد الخمس أما قبلنا فقدره التنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية، فالبدءة الربع بها قد نقل والثلث رجعة على حسن البدء.
ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحكام المتعلقة بالجهاد ينبغي أن يحرص على فهمها وتفاصيلها طلاب العلم، لأن علم الجهاد باقي ولم ينقرض، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فلا ييأس المسلمون عندما ينظرون إلى قوى الشر، لا ييأسون من أن علم الجهاد قائم بشتى أنواعه، جهاد بالكلمة وجهاد بالعلم وجهاد بالدعوة وجهاد بالسلاح لمن صد عن سبيل الله وعثى في الأرض فسادا عند توفر شروط الجهاد وانتفاء موانعه. والحاصل أنه باقي، وما دام الأمر كذلك الجهاد باق حكمه، وأنه تحت راية إسلامية، وأن الغرض منه إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وكسر شوكة المشركين المفسدين في الأرض، أو دخولهم في الإسلام وهو الغاية من الجهاد ليدخل الناس في الإسلام. فلا بد من فهم هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد، من تجيش الجيوش وتنظيمها وتعلمها فنون الحرب وأساليبه قبل خوض المعارك، لا سيما في هذا الزمن، فكل زمن له أسلحته الخاصة به وله رجاله، وكل زمن فيه أعداء يختلفون عن الآخرين، فلا بد من إعداد العدة للدولة الإسلامية للجهاد في سبيل الله بأي نوع من أنواع الجهاد. ونرى في هذا الزمن أن الجهاد بالدعوة مثمر ونافع، وذلك بالدعوة الصحيحة إلى الكتاب والسنة، والتبشير بذلك وشرح محاسن الإسلام عبر يعني أنواع الوسائل المتاحة لمن يحسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما من لا يحسن الدعوة ويدعيها فهذا كما أسلفت في درس مضى يضر نفسه ويضر غيره ولا ينفع الإسلام ولا المسلمين. الذي يدعو على جهل وبدون علم ما ينفع أحدا، والذي يدعو بعلم، والعلم هو البصيرة التي قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، والعلم مصحوب بالحكمة. فعلم الجهاد قائم ودولة الإسلام قائمة والحمد لله، ولا يمكن أن تنقرض عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية يجاهدون منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن خصائص هذه الأمة مع مشروعية الجهاد الغنيمة، الغنيمة التي هي الكفار وذراريهم وأموالهم وأراضيهم وكل ما يملكون، إذا أبوا من تكريم الإسلام لهم واختاروا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا وأن يكونوا أعداء لله وأن يكونوا وقودا للنار، إذا أبوا إلا ذلك فهم غنيمة للجيش الإسلامي، والجيش الإسلامي تحت راية والي مسلم، والوالي المسلم صاحب الولاية العامة له نوابه سواء في الجهاد أو في القضاء أو في الأمن أو نحو ذلك له نوابه. فإذا فوض الإمام قائدا للجيوش التي تجاهد في سبيل الله وغنمت الجيوش، وقد أعطى الإمام صاحب البيعة الولاية العامة أعطى الإذن لهذا القائد في الجهاد أن يتصرف في محيط الشرع من حيث تقسيم الغنائم، أخذ الخمس وتقسيم الغنائم وإعطاء الفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وإعطاء الراجل سهم، والمركوبات تختلف. فقد كانت المركوبات في العصر الأول في عهد النبوة والخلفاء الراشدين وما قرب من ذلك الزمان كانت وسائل الجهاد ومركوبات الجهاد الخيل والإبل والبغال وغيرها والمشاة والمشاة. وفي هذا العصر اختلفت أنواع الأسلحة واختلفت أنواع المركوبات. فالأسلحة كما تعلمون أسلحة فتاكة لم يسبق لها أن وجدت في الأزمنة المتقدمة، متنوعة، فصار الجهاد بالكيف لا بالكم والعدد. والمركوبات متنوعة، مركوبات جوية ومركوبات أرضية، مركوبات بحرية، وهذه لابد من النظر فيها حتى تتفق الأحكام مع الأحكام التي جاء بها الإسلام. كيف يعطى من أبلى بلاء حسنا كالمجاهد على الطائرة وعلى الدبابة وعلى المصفحة والمشاة ونحوهم؟ كل يعطى حقه، وهذا الحق يقدره العلماء. وتقدير العلماء ليس استقلالا أو مرتجلا، وإنما تجتمع المرجعية العلمية على النظر في النصوص التي جاء فيها التمثيل، تمثيل المجاهد متى يستحقه، والتي أتى فيها أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وينظرون في المركوبات الآن ومن يستحق أن يعطى ما كان يعطاه الفارس ومن يعطى ما كان يعطاه الراجل. تنظر المرجعية العلمية في هذا الأمر ويصدرون فيه ما يتفق مع النصوص الشرعية التي جاء ذكرها في هذا الكتاب، والله أعلم.
شيخ، مثلا الشخص الذي يكون على دبابة ما يأخذ نفس الذي يكون على فرس
ما نقدر نحكم، بحسب الإبلاء. منهم من يبلي بلاء حسنا وهو راجل، كسلم بن الأكوع اللي أخذ أربعة أشهر، لأنه هو يجري على رجليه وهو واستنقذ الإبل، هو استنقذها قبل الفارس وقبل الكتيبة كلها. فهذا بهذا الفضل وهذا التكرمة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وهو من فرنسا، يقول: بين أصابع رجل اليمنى جروح يتعذر استعمال الماء لرجل اليمنى، الطبيب وصف لي دواء أضعه بين أصابعي ونصح لي بعدم تغطية رجلي بشيء، هل أتيمم حتى أبرأ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعم، ما جعل الله علينا في دين الإسلام من حرج أبدا، فلك أن تغسل جميع أعضاءك، المغسول تغسله والممسوح تمسحه. وأما المكان الذي فيه جروح ونهاك الطبيب عن مس الماء لها، فتيمم لها بعد أن تنتهي من طهارتك. اضرب بيديك الأرض على تراب له غبار، ثم امسح بكفيك وجهك مسحا كاملا، ثم امسح اليمين بالشمال والشمال باليمين وظاهر الكفين، ثم صل ما شئت من فرائض ونوافل حتى تبرأ. فإذا برئت فلا تقصر في إكمال طهارتك بالماء.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: هل التورك مشروع في ركعتي صلاة الجمعة؟
ألا لإفتراش مشروع ركعتي صلاة الجمعة وصلاة الصبح، الإفتراش هو المشروع. والإفتراش معناه أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. نعم.
التورك
في هذه الحال هذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح عدم التورق، فإذا تورق لا يأثم، لا يأثم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أتيت متأخرا في صلاة الجماعة فأتممت الصلاة، وأثناء إتمامي سجد الإمام للسهو، هل كان علي أن أسجد للسهو؟ لم أسجد للسهو، هل أعيد الصلاة؟
لا، المسبوق إذا أمكنه أن يتابع الإمام منفصل قبل أن ينفصل عن إمامه فهو يتابع الإمام في سجود السهو، أما إذا كان قد انفصل عن الإمام فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو الذي سجد له الإمام، لأنه لحق جزءا من الصلاة مع الإمام، فسجوده محل سجوده للسهو هو آخر صلاته، فإذا أتمها سجد للسهو، وإذا فاته ذلك فلا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم إدراك الجمعة حين الركعتين فقط مرة واحدة بالشهر لأجل الشغل؟
نعم.
يقول: ما حكم إدراك الجمعة حين الركعتين فقط؟ شيخ
ياتي
حين الركعتين.
الأعمال الدنيوية والحرص على المكاسب الدنيوية ليست عذرا في تفويت صلاة الجمعة ولا الجماعة، ولا تترك صلاة الجمعة إلا لعذر شرعي يقوم بالإنسان، أما كونه من أجل يكسب المال فلا يجوز له أن يؤثر الدنيا على الآخرة، والحذر الحذر، ومن كان له أعمال تخصه في هذا اليوم فليخطط لها التخطيط السليم، يحضر صلاة الجمعة وما هي إلا دقائق ثم ينصرف لعمله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا الصوفيون يحتجون على الذكر الجماعي بحديث إن لله ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، بقولهم في الحديث يسبحونه، أي جمع نريد حل هذه الشبهة وبارك الله فيكم.
هذه الشبهة هي محلولة بالحل الشرعي، لأنه المراد بالذكر الذي تتتبعه ملائكة الله، المراد به الذكر الشرعي الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة، ولم يأتي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته 23 سنة، ولم يأتي من هدي أصحابه وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون بأنهم كانوا يتجمعون للذكر الجماعي فيقولون بصوت واحد سبحان الله والحمد لله بصوت واحد وأعداد معينة، إما بالمئة وإما بالعشرات وإما بغير ذلك، ما حصل شيء من ذلك أبدا. وما دام ليس للصوفية سلف في هذا الذكر الجماعي الموحد في العدد والصوت فإنه أمر محدث مبتدع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل أمر محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلم يؤثر شيء من ذلك من الذكر الجماعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليه أصحابه ولا الخلفاء الراشدون ولا أئمة العلم عبر تأريخ زمانهم وأمكنتهم، ما فعلوا ذلك، إلا الصوفية هم الذين أحدثوا هذا الذكر وزادوا، أحدثوا له سماعا وقصائد زهدية وما شاكل ذلك، ويعتبرونه من أعمال الخاصة، وهم على باطل في هذا، فهذه الشبهة التي يدلون بها محلولة ومردودة شبهتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام ولا أئمة العلم المقتدى بهم فعلوا شيئا من ذلك، وما سبق الصوفية إليه إلا أمثالهم وأشياخهم. وأثر عن ابن مسعود بأنه خرج على قوم في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون، جمعوا حصى وجلسوا يسبحون ويحمدون، وكلما سبح واحد تسبيحة أخذ حصى ورماها، يعدون به، ومعهم واحد يقول لهم سبحوا كذا، كبروا كذا، هللوا كذا عددا. فقال لهم ابن مسعود ما هذا؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، هذه ثياب رسول الله لم تبلى، وآنيته لم تكثر، وأصحابه متوافرون، فإما أن تكونوا على هدي أكمل من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وحقا إنهم كانوا مفتتحوا باب ضلالة. قال بعض رواة الأثر، قال فرأينا بعض أولئك يقاتلوننا في النهروان مع الخوارج، فهم مفتتحوا باب ضلالة، وهؤلاء الصوفية من أهل الضلالة في هذا الذكر الجماعي الذي يجتمعون عليه ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالحذر من ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول ما حكم اللباس الأحمر؟ هل هو محرم؟
اللباس الأحمر الخالص، أما اللباس الأحمر الذي فيه خطوط تخالف اللون فلا حرج، واللباس الأحمر هو المكروه الذي لا ينبغي للرجال. تحريم، نعم، كراهة التحريم.
أحسن الله إليكم. وسائل أيضا من فرنسا يقول نسي الإمام التشهد الأول فقام فنبهه المأمومون فرجع من قيامه لأداء التشهد الأول ثم سجد قبل التسليم، هل صلاته صحيحة وهل نعيد الصلاة؟
أولا هو أخطأ، هم سبحوا له، لعلهم سبحوا له ليعلموه أنه سهى في صلاته كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قام عن التشهد الأول في الرباعية، الرسول صلى الله عليه وسلم قام وسبحوا له ولكنه لم يرجع، ولا يجوز الرجوع، لأن الرجوع من ركن إلى واجب لا يجوز، الركن أقوى، فيستمر في صلاته. وأما السجود قبل السلام أو بعد السلام الأمر فيه واسع، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، فكونه رجع هنا محل الخطأ، لا يجوز له أن يرجع، لكن لعله يعذر بجهله، لأن المسألة من المسائل الدقيقة التفصيلية في العبادة، يعذر بها من غل نصيبه من العلم. فما دام سجد لا تعاد الصلاة، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، ويبين له الخطأ بأنه إذا سهى وقام عن التشهد الأول إلى الركن وهو القيام فلا يعود، وإنما يستمر في صلاته ويسجد سجدتي السهو وكفى، سواء قبل السلام أو بعد السلام.
إذا لم يستتم قائما يا شيخ؟
إذا لم يستتم يرجع، لأنه ما استتم قائما، يرجع إلى الجلوس. نعم، إذا سبح له.
أحسن الله إليكم. يقول الشائخ ما هو حكم قراءة سورة السجدة قبل النوم؟
ما أحفظ فيها شيئا، أحفظ قراءة آية الكرسي وقراءة آيتين من آخر البقرة، هذه الوارد فيها النص الصحيح، آية الكرسي إذا قرأها لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، وآيتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، أي تكفيه من شرور الإنس والجن. هذا الذي أحفظه. أما السجدة فلا يحفظ فيها شيئا.
شيخ خاتمة آل عمران يقرأها أيضا خاتمة آل عمران قبل النصر.
هذا عند القيام للصلاة لصلاة القيام يقرأها. هذا عند القيام من النوم من أجل يعني القيام لصلاة النوم هذا ثابت.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يجمع بين حديث التسبيح دبر الصلاة 33 وحديث التسبيح 10؟ هل يعمل بهذا تارة وهذا تارة أم كيف الجمع؟
لا شك أنه إذا عمل بهذا تارة وهذا تارة فقد أتى بالمشروع، ولكن ما كان أكثر فهو أكمل، ما كان أكثر فهو أكمل في كل شيء، في كل شيء مشروع، والله أعلم.
شيخ السؤال الأخير
طيب.
يقول السائل هل تصح صلاة الجنازة بغير وضوء وإن كنت على حدث أكبر؟
لا يجوز إن كنت على حدث أكبر أو حدث أصغر، لا يجوز لك أن تصلي على الجنازة وأنت على غير طهارة. فإن كنت فاقد الماء أو فاقد القدرة على الماء فتيمم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا.